الله عليك يا رسول الله وعلى آلك مظلوم صلى الله عليك ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريش والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات ديار جور كل مجاور ولم تبق للأيام والسنوات أفايا لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا صمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايا ساعة وصاح مثلها منسبة حرة وصاح على التل وشبت في يمين وصاحة نهبة ويحسن خدر الفاها يا أطمي وداري وداري يا خويا تعلم بحالي وداري وشاشف عن يتاماكم وداري وداري سمية دورها تذهي وداري عقبكم يا اخوتي ظلها يا خليا بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تركيبة الإنسان أوجدها الله تبارك وتعالى مختلفة في منهجية تفكيرها. الإنسان يتفق مع أخيه الإنسان في الفصل والجنس أنه إنسان كما يقول علماء المنطق في الحيوانية والناطقية، ولكن لما تنظر إلى كل أبعاد الإنسان ترى أن لكل إنسان نمط يختلف عن الآخر. لو نظرت إلى هذا الإصبع إلى هذا المكان ترى أنه لكل بشر منذ أن خلق الله آدم تبارك عليه السلام، الله تبارك وتعالى خلق آدم وإلى يوم القيامة ما من إنسان إلا وإبهام يختلف عن الآخر. حتى شبكة العين اليوم في بعض المطارات في أوروبا صاروا يجعلون هنالك مجاهر خاصة للنظر للإنسان، تشخيص الإنسان من خلال شبكة العين. كل إنسان عند شبكية يختلف عن الآخر، فلو نظرت إلى جسم الإنسان، إلى ملامح الإنسان، لكل إنسان كيان يختلف عن الآخر. هذا في الجسد، هكذا في الروح، هكذا في الطبائع، هكذا في الأخلاق، هكذا في التعامل. لكل شخص الله تبارك وتعالى ميزه عن الآخر. نعم هو عقل واحد، ولكن كيفية الاستفادة من هذا العقل يختلف من إنسان إلى آخر. هكذا الرأي، لكل إنسان رأي. علماء اللغة عرفوا الرأي بالعقيدة، بمعنى ما يعتقد به الإنسان. لكل إنسان رأي. ترى أن هنالك عائلة واحدة من أب وأم وأولاد، لكل ولد من الأولاد قد يتفقون في أمور وأيضا يختلفون في أمور أخرى ولو تكون جزئية. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان قدرة ونمط وعقلية وكيفية في التعامل مع أي حدث من الأحداث. ميزه عن الآخرين بعقله وبرأيه وبمنطقه. حتى هذه الحنجرة، حتى الصوت، لكل إنسان نغمة ونبرة معينة. قد يكون أن هنالك تشابه، ولكن أن يكون توافق دقيق هذا ما موجود أبدا. فإذا لكل إنسان رأي. من هنا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما خاب من استشار. كل إنسان في أي مجال أنت عندك في أي قضية، لما تستشير الآخرين الإمام يقول ما خاب، ما راح يخسر. تستشير، مو مجبور تأخذ برأي الناس، ولكن هو الرأي واحد قد يؤثر في قرار الإنسان. وأيضا يقول أمير المؤمنين: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. يعني هل أن ذلك يعني أن الإنسان غير قادر على التفكير؟ لا، قادر على التفكير، ولكن مواجهة الحدث يحتاج أكثر من عقل حتى يصيب الإنسان. هذا يصيب أو لا يصيب، ولكن يقرب إلى الإصابة وإلى الوصول إلى الهدف. من هنا الإسلام يدعونا عدم التعصب بالرأي الواحد. البعض يمكن يحقق، يبحث، يوصل إلى نتيجة. أنت عندك مدرسة فكرية معينة، عندك رأي معين، ولكن ما تقدر تحتم على الآخرين أن يسيروا على وفق هذه المدرسة. هذا الرأي أنت مقتنع به. شوف الإنسان يقول لك هذا أمر واضح، أنت شلون ما تقبل هذا؟ هذا عندك واضح، التفت، التفاتة مهمة. هذا الرأي مسلم عندك، عندك واضح، ولكن مش معناه أنه واضح أمام الآخرين. عندك أنت هذا صار شيء مسلم لأنه باحث، وبالنتيجة باحث أو مو باحث قناعاتك الداخلية وصلت إلى هذه النتيجة. هنالك من الناس من لا يقبل هذا الرأي. أنت عندك واضح، ولكن عند الآخر غير واضح. لذلك من هنا الإسلام يقول: ما عندنا شيء يسمى فرض أن أفرض رأي على الآخرين. حتى في مجال الدين، إجا موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، نشر الدعوة، الناس أقبلوا والتزموا بدين موسى عليه السلام، أخرجهم من ذل فرعون، جاء بهم إلى البحر، ضرب بعصاه البحر، دخل للبحر، طلع من جانب الآخر، إجا فرعون مع جنوده الذين غرقوا في البحر من جنود فرعون 1,000,000 نسمة، مو 10 و20 و1,000 و2,000، 1,000,000 نسمة غرقت مع فرعون. طلعوا جماعة موسى، شافوا أكبر من هذا الإعجاز، يضرب بعصاه ينفلق البحر والله يخلصهم، ويغرق موسى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. زين الآن هذا لازم تكون عقيدتهم قوية برب موسى. مشوا مسافة وإذا بهم ينظرون إلى الناس يعبدون الأصنام. قالوا: يا موسى ألا تتخذ لنا إلها كإله هؤلاء؟ توهم طالعين من تجربة،
الآن وين كانوا هم؟ هل إعجاز وهل معجزة؟ قالوا له أنت شوف الناس يعبدون الصنم، أنت ما جبنا فد إله، هل نعبد مثل الجماعة؟ ماذا قال لهم موسى؟ أكد عليهم الوحدانية لله، لا جاب عليهم بلاء، لا هددهم بالنار، ولم يقل بأي شيء، دعاهم إلى توحيد الله، جدد إليهم الدعوة إلى الله مع نبي من الأنبياء. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما تقدر يا رسول الله، وأنت نبي وأنت سيد البشر وأنت سيد الأنبياء، لك ما لك من المنزلة، أنت نبي ما تقدر تفرض على الناس رأيك الديني أنهم يتبعون الله. فإذا كان رسول الله السماء تقول لهم ما عندك عملية الإكراه على الناس، لا إكراه في الدين، فكيف بنا؟ أقدر أنا أب أحمل أولادي رأيي؟ ما أقدر. أنت أب محترم، إلك نضوج، إلك عمر، إلك تاريخ، إلك تجربة، ولكن هل بإمكانك أن تحمل رأيك إلى أولادك؟ الإسلام يقول لا. أنت الأم، هل بإمكانك أن تحملي رأيك؟ لا. أنت الأخ، أنت ابن العم، أنت المسؤول، أنت اللي عندك منصب. أي إنسان لا يتمكن في الإسلام أن يحمل رأيه على الآخرين؟ الإسلام لما أعطانا الحرية الدينية بعد أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجا الأمر الإلهي، يا رسول الله بلغ، راح على الصفا، وقف على الصفا، قال أيها الناس إني رسول رب العالمين إليكم، فلحظوه بأعينهم وتركوه، راح على المروة، أيها الناس إني رسول رب العالمين إليكم، لحظوه بأعينهم، جاء أبو جهل حمل حجرا وضرب به جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالدماء. شوف هذا الرأي هكذا يواجه الإنسان الجاهل، هو الذي يفتري على الآخرين. رسول الله عند رأي وقف على المروة يقول أيها الناس هذا طريق إلى الله، إلى التوحيد. الطرف الآخر، الإنسان اللي ما عنده وسيلة ثقافية حضارية، ما عنده رأي، ما عنده كلام، ما يقدر يواجه، وين ضربه؟ ضرب الحجارة. وهنالك من الناس اللي ما يقدر عليك فكريا ثقافيا حضاريا، يضرب عليك تهمة ويواجهك بهذه الطريقة، مواجهة ولكن ليست بمستوى المواجهة. فجرت الدماء من وجه رسول الله على شيبته، رسول الله خرج والأطفال يركضون خلفه ويضربونه بالحجارة. رسول الله خرج من مكة، التجأ إلى جبل يسمى بالمتكى، اتكى على الجبل. أمير المؤمنين وصل إليه الخبر، ذهب إلى أم المؤمنين السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، يا سيدتي يا خديجة هل تعلمين ما جرى على رسول الله؟ قالت لا أعلم. قال جرى كذا وكذا عليه. فخرجت خديجة مع أمير المؤمنين يبحثون عن رسول الله، شنو صار لي على الرسول؟ فذهبوا إلى الجبل، قال لها أنت استبطن الوادي وأنا استظهر الوادي. فصارت خديجة تقول من الذي وجد لي الحبيب المصطفى؟ صارت تنادي أين الحبيب المرتضى؟ تنادي وتنادي، وإذا بهم ينظر إلى رسول الله متكئ على جبل والدماء تجري من وجهه المبارك. أمير المؤمنين التفت إلى رسول الله، يا رسول الله اجعل الدماء تجري على الأرض. قال يا علي أخشى أن الأرض تغضب عليهم. الله أكبر. جاء ملك الهواء، السماء، الأرض، البحار، كل الملائكة، سادة الملائكة جاءوا إلى رسول الله، يا رسول الله أمرنا لكي ننزل العذاب عليهم. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. رسول الله كان يواجه الأمة وهو صاحب رسالة وهو نبي، ك كان يواجه الأمة بهذا السلاح، سلاح المنطق، سلاح العقل، هكذا يتعامل مع الآخرين. اليوم لما تراجع إلى واقع الأمة ترى أن الأمة فيها آراء متعددة، فيها أفكار متعددة، وهذه حالة صحية، ولكن المشكلة من لم يكن معنا فهو ضدنا. المشكلة اليوم إذا ما تمشي على رأي مدرسة معينة تتهم، تطلع 100,000 مشكلة عليك. ليش؟ لأن أنت ما تمشي مع هذه المدرسة. اليوم العقول ضيقة، الإسلام دائما يتعامل معنا بالرأي والرأي الآخر، مو كشعار لك واقع. أمير المؤمنين ابن الكوى من الخوارج يدخل على علي بن أبي طالب، يشوف علي بن أبي طالب يخطب في المسجد، في مسجد الكوفة، يسمع خطاب قوي لأمير المؤمنين، يقول كافر ما أفقه. وأمير المؤمنين يعطي راتب الشهر من بيت المال. شو رأيك؟ هكذا يتعامل الإمام، هكذا أهل البيت كانوا يتعاملون مع الرأي. اليوم صار واقعنا مشكلة أن واحد إذا عند رأي الأب، إذا يدخل للبيت عند رأي خلاص هذا رأي لازم يمشي، يمشي على الكل. الأب لك مكانة، لك احترام، لك منزلة، ولكن هنالك عقول أيضا، هذه مو أحجار موجودة، هذه عقول تحتاج أن تنظر إليها، أن تتأمل فيها، أن تأخذ برأيها. اليوم البنت لما يتقدم شاب إليها، أنت كأب ما تقدر تفرض عليها رأيها، لازم تتزوجه. ولو تزوجت البنت شابا وهي غير راضية، زواجها باطل، باطل هذا الزواج. أنت كأب تشوف مصلحتها مو مشكلة، أنت كأب تشوف مصلحتها، عندك علاقة مع الأب، تشوف أسرة اجتماعية، لهم شخصية، لهم جاه، لهم مال، أي اعتبار اجتماعي، ولكن ما تقدر تفرض رأيك عليها. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يتقدمون إلى الزهراء ما كان يرفضهم، يروح إلى الزهراء، هو يرفضهم في الواقع، ولكن للزهراء رأي صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن جاء أمير المؤمنين. إذن الإنسان عند رأي، سواء كان هو، سواء كانت امرأة كبنت كزوجة كأم. أما الأب لما يدخل إلى الدار ويتفرد برأيه، أنا الكبير، أنا أكبر العائل، أنت مكانك محترم ومكانك على الرأس، ولكن أيضا هنالك آراء أخرى لازم تأخذ بهذه الآراء. أيضا لما اليوم يجي الأب ويفرض على ولد الشاب، لازم تأخذ بيت عمك. من وين نازل عمه لازم يأخذه؟ من وين جاي هذا؟ لا احنا عندنا عادة، هذا يمشي عندك عادة. اليوم ما عندنا اسمشي عادة وتقاليد، كل عادة وتقليد نعرضه على الدين. الدين اذا وافق فبها ونعمة، الدين اذا رفض نرفضه. الدين هو الاساس، مو عاداتنا وتقاليدنا. عاداتنا وتقاليدنا الاسلام يقول الشيء اللي يوافق الدين تأخذ به، الشيء اللي ما يوافق للدين ما تأخذ به، خلاص انتهي امره. هذا الاسلام وهذا منهج الاسلام. او ان الاب يأتي ويفرض على الشاب رأيه، وحتى الشاب لما اليوم يشوف بنت ويريد ياخذها ايضا ما يقدر يستفرد بالرأي. ايضا اكو اب موجود، اكو كبير موجود، لازم يأخذ برأيه. يبقى الشاب العواطف تأخذه، الاحاسيس تأخذه، يمكن اوجد علاقة مع هذه البنت، او شاب شكلها جميلة اعجب بها، شاب ما عنده تجربة لازم ينظر إلى رأي أبيه. يبقى الأب عنده خبرة وعنده كبر بالعمر وعنده تجربة، وهكذا الأم إلى احترامها. أيضا البنت إذا قبلت بشاب وتقدم إليها والأهل رافضين، أيضا هذه مشكلة اليوم في المجتمع، البنت تريد شاب والأهل رافضين، أو لا هي ترفض والأهل موافقين. لذلك من أجل تقريب وجهات النظر، إذا كل إنسان اليوم يحترم الرأي الآخر، وكل إنسان نعتبره كيان، مو اليوم الزوج يدخل يقول لازم رأيه يمشي بس هذا هو البقية ما لهم رأي، الإسلام يرفض هذا الشيء. يقول المرأة ناقصة العقل، بسرعة يضربها صاروخ، المرأة ناقصة العقل قضى عليها، من وين لك هذا الرأي؟ يقول قال أمير المؤمنين. من وين قال أمير المؤمنين؟ شو انت كل شيء ناسي؟ بس هذا حافظه، بس هذا حافظه. قال امير المؤمنين، اسالك سؤال، اولا هذه الروايه في سندها كلام، هل أنها مروية عن أمير المؤمنين أو غير مروية؟ ما أتكلم بالدلالة، أتكلم بالسند. سند الرواية لم يثبت أن هنالك رواية واردة عن أمير المؤمنين بهذا النص. وفرضا لو كانت هنالك رواية سندها ثابت، نجي نتكلم في الدلالة. دلالة هذه الرواية يعني ماذا؟ الآن علميا، ودي عقل المرأة أو عقل الرجل، العلم يقول هذا أنقص لك أكثر؟ ما في هذا الشيء، علميا ما موجود. ما هو المقصود؟ المقصود الإسلام يقول أن المرأة تستخدم العاطفة أكثر من العقل، هذا المقصود. يعني أن كمال المرأة بعاطفتها، الله تبارك وتعالى أعطى للمرأة كمال ومنزلة ودرجة. كمال المرأة بعاطفتها، عاطفة المرأة أكثر من الرجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما راجعوا على الحج ذهب رسول الله قبل ما يدخل، رسول الله لما صار وقت الحلق قال لأصحاب احلقوا رؤوسكم ولو واحد حلق، لأن الشعر ذاك الوقت كان مهم. اليوم صارت بالعكس، صارت الناس اليوم تجرح. ليش؟ لأنه فلان لاعب عالمي كرة القدم سوى قرعة، أنا ما تسوي قرعة مثله، زين؟ هذا يحلق وأنا يمشي مثله. أشوف حتى قصة الشعر، يمشي الشعر مسكين مسكين، يروح يقول له شوف فلان فنان شلون مسوي قصة الشعر، سوي لي مثل اللوفة هذه، شلون مشيها مشيها بهاي الطريقة، تشوفه أنت تضحك على شكله، تقول له شنو هذا الشكل، يقول ما شوف فلان فنان، هذا هو، هذا أساس. ذاك الوقت شعر شعر الرأس كان إلى قيمة عند العرب، ما كان يحلقون. فجاءوا إلى رسول الله قالوا له ما نحلق إحنا، رسول الله قال له عم يحلقوا رؤوسكم، هذه أول حجة ما قبلوا. فدخل إلى الخيمة رسول الله متألم، أم أيمن كانت موجودة، قالت يا رسول الله لماذا أنت متألم؟ قال أنا أمرت المسلمين يحلقون رؤوسهم، ما حد يحلق رأسه. فقالت يا رسول الله أنت أحلق أمامهم، هم راح يشوفوك راح يحلقون أيضا. رسول الله خرج جلس حلق رأسه أمامهم، حلق رأسه أمامهم، لما شافوا الرسول حلق رأسهم حلق رؤوسهم أيضا. زين بالله عليه، يعني الرسول ما كان يعرف هذا الأمر؟ ما كان عنده معرفة؟ وهو عقل الوجود وعقل العالم وأكمل عقل في العالم هو عقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أراد أن يبين لنا قيمة المرأة ليس في الدار، مو فقط في داخل الأسرة، لا حتى خارج الدار. هكذا أعطى رسول الله قيمة إلى المرأة، وحتى في استشارة من الآخرين بصورة عامة. لما اجتمعت الأحزاب على رسول الله، الكل اجتمعوا لقتال رسول الله، رسول الله وين؟ بالمدينة. حتى اليهود اللي كان عندهم اتفاقية وهنالك عهد بينهم وبين رسول الله، نقضوا هذا العهد، صارت حرب الأحزاب، ما في تكافؤ بالعدد، جاءوا وأرادوا أن يهجموا على المدينة. رسول الله قال ماذا نعمل؟ سلمان الفارسي قال يا رسول الله احنا في فارس لما كنا موجودين كنا نسوي خندق بهذه الطريقة نحفر حول المدينة. رسول الله استثار هذا الرأي قبل من عنده، بدأوا يحفرون ورسول الله بنفسه يحفر وأمير المؤمنين يأخذ التراب هكذا، وهو يقول لا عيش إلا عيش الآخرة. لما وصلوا الكفار إلى المدينة وشافوا هذا الخندق قالوا احنا بالعرب ما عندنا هالشي فكرة، فسألوا قالوا هذا سلمان هو الذي جاء بهذه الفكرة. رسول الله كل الروايات والأحاديث تدل على أن رسول الله كان باستمرار يستشير يأخذ بالرأي، ما لازم اليوم احنا نخلي عندنا تعصب بالرأي، ما لازم يكون عندنا رأي واحد أنا أشبث بهذا الرأي ولا أقبل لأي إنسان الرأي، يكون عندي رأي واحد وأحتم على الجميع هذا الرأي. إذا ردنا نتمسك بهذا المنهج وبهذا الأسلوب راح يصير عندنا مشكلة في المجتمع، كما أن اليوم في مشكلة في داخل البيت الواحد، تشوف الكل واحد من الأخوة عنده مدرسة فكرية، عنده رؤية فكرية، هذا يتهم هذا وذاك يتهم هذا، شوية تكبر الأمور هذا يكفر وذاك يكفر. وإلا المدرسة التكفيرية من وين اجت؟ من وين اليوم تجروا على تكفير المسلمين؟ توقف تسلم على رسول الله يقول لك انت مشرك، من وين مشرك؟ على اي اساس تتهمني بالشرك؟ اذا توقف تصلي عند القبور يقول لك هذا الشرك، عمي انا اصلي لله انا ما اعبد القبور، يقول هذا الشرك. اذا تدعو عند الضريع يقول لك هذا الشرك، وابتغوا اليه الوسيلة يقول شرك، هذا ما في مجال لا تناقشني. اذا تريد تفتح نقاش ويقول لك تعال وقف، واقف هو شايفه واقف، لما يقول لك كلمة يقول لك هذا خلاص ما نتكلم يا ابدا. اليوم العقل مغلق، هذه مشكلة العالم الثالث. العالم الثالث مشكلته ما يناقش، مشكلته ما يعطي مجال للاستماع، ما يصغي لك ابدا، يقول لي مو حاضر، هو يقول له مو حاضر استمع لك، لا تكلمني ولا تجيب لي وساطة ولا تناقشني، انا هذا رأيي وبس، ويفتخر برأيه. هذا شي يسوي؟ يسوي لك ازمة، يسوي حالة أزمة وفقر ثقافي ووعي في داخل الأمة. وفعلا فعلا اليوم هذا التحجر الفكري موجود في عند الكثير، لذلك الأمة ترى أنها متأخرة وتسير نحو التأخر. لماذا؟ لأنها لا تسير على منهج رسول الله. أكثر من الخوارج أمير المؤمنين يستمع إليهم يحاورهم، رسول الله مع النصارى مع اليهود مع المشركين مع الكل، رسول الله يستمع. يا أخي عندك أي رأي استمع للرأي الآخر، خلينا نستمع في داخل الأسرة، خلينا نربي. أنت الأب اليوم، بعض الأسر موجودة فعلا تشوف الأب مسوي حالة ديمقراطية في داخل البيت، مسوي حالة شوروية في داخل البيت، حالة الشورى، يستشير من أولاد البنت تحس أن لها كيان لها شخصية. الأب يستشير مع أولاده، يقعد وياهم كصديق بهذه الطريقة يحافظ على أولاده. فإذا الأسرة هي البناء الأول للمحافظة على المجتمع، كيف نحافظ على أبنائنا؟ احنا نربي أولادنا بأي طريقة؟ نربي بهذا الرأي والرأي الآخر. الأب إلى رأي محترم، ولكن هكذا نربي. لذلك اليوم لما تنظر إلى حالة انفصام بالشخصية موجودة في داخل الأسرة، ليش؟ شنو السبب؟ لأنه رأي واحد تحت عنوان مقدس. المشكلة هي هالة حالة دينية، نسوي حالة إيمانية ودينية، واسم الدين نضرب كل شيء، ما نخلي ولا شيء، يقول له أنت كافر خارج من الدين، تعال شلون طلعني من الدين؟ لأن ما مشيت على رأيك. يسوي هالة وحالة قدسية للرأي، ويجعل أبواب ما في مجال للمناقشة وما في مجال للحوار، ويقول لك إذا ما تقبل بهذا الرأي أنت طالع من الدين وخلاص يقضي عليك. هذا رأي الإسلام؟ رسول الله ما كان يعمل بذلك، ولا واحد من الأئمة. هذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يتعامل؟ شلون الإمام كان يتعامل مع أعدائه إلى آخر لحظة؟ الإمام الحسين يقول لعمر بن سعد أعطني المجال حتى أذهب إلى اليمن، أروح إلى بلد آخر. قال إما أن تبايع يزيد تنزل على حكمه أو تقاتل، ما في رأي آخر، ما في حل آخر. والإمام هو ابن بنت رسول الله، إلا بيك المنزلة ذيك الدرجة. اليوم لذلك نلاحظ، أنت لما تنظر إلى الشاب مجرد من الرأي تقول له تعال إيش رأيك في هذا الموضوع، يقول لك ما عندي رأي لازم أسأل أبويا. تقول له فلان عمل تسوي، يقول لا لازم أسأل. تشوفه مجرد مسكين يتزوج وما عنده رأي وما عنده قرار، ما يعرف يتخذ قرار، هذه المشكلة. لذلك إذا أردنا أن نبني مجتمع ملتزم على قوام الفضيلة على قوام التقوى، علينا أن نناقش. حتى إذا ابنك اليوم إجا سألك سؤال، هذا السؤال أنت في منطقك أنه بعيد عن الحياة، ولكن شيء موجود. اليوم الشاب إذا سألك سؤال أنت بمنطقة تقول عيب هذا السؤال، ولكن هذا مو جواب. اليوم إذا قال لك هذا السؤال وعنده مشكلة ويعاني من مشكلة، إذا أنت أب ما فتحت قلبه لابنك الشاب وين يروح؟ وين يحل هذه المشكلة؟ إذا ما كنت أنت قريب ومحول البيت إلى معسكر وكأنه أنت ضابط وما يقدر أي واحد يقول أمامك كلمة واحدة، وتتصور أنه الآن أنت مهيمن ومسيطر على البيت بقبضة الحديد والنار والترهيب، هذا ليس في مرضاة الله، وهذا لم يأمر به الله تبارك وتعالى. لذلك تلاحظ شوف فلتان عدنا اليوم، البنت رايحة في عالم، الأب هو في الظاهر يتصور مسيطر على البيت، هي يمكن تلبس لك حجاب بالظاهر ولكن في داخلها غلط، تلبس حجاب قدامك ولكن تروح على عالم بعيد عن الإيمان. تعرف ليش؟ لأن أنت الحجاب ما خليت الحجاب قناعة في واقعها، هددتها خوفا من ضربك ومن قمعك وإرهابك لبست الحجاب، خوفا من إرهابك قامت تصلي، ولكن تشوف واقعها ما عندها قناعة، لذلك محجبة وتلاحظ أنه عندها علاقة غير شرعية، محجبة وتشوف قنوات غير صحيحة، أنت نايم تروح نص الليل تفتح لك القنوات وتشوف. ليش؟ لأنه أنت مربي غلط. الشاب نفس الشيء يخاف من عندك، يخاف من عندك ما يتظاهر أمامك، ولكن إذا طلع ربعه وأصدقائه وراح في المجمعات وراح مكان بعيد عن رقابتك أنت كأب يسوي اللي يريده، ولكن لما تشوفه تشوفه لا ذاك الشاب قمة في الالتزام. الخطأ وين؟ الخطأ أنه لم تربيه تربية إيمانية من هو صغير، ما جبت للماتم، خليته تقول له عنده مدرسة ساعة واحدة إذا تجيبه أنت إلى المكتم إلى المسجد تعلم الصلاة، تخلي روح الإيمان في قلبه، توديه للمسجد، توديه للمجالس الحسينية، توديه للندوات الدينية، تربيه. إذا أنت ما عندك قدرة ما عندك ثقافة تربي ابنك تربية إيمانية، وفي مكان يربونه تربية إيمانية. لذلك تلاحظ اليوم الأولاد، الولد بعالم والأب في عالم آخر، هو صغير مراهق يمشي يخاف من عندك تضربه لأنه يخاف من القمع والضرب. واليوم بعض الآباء مع الأسف يشيل إيده على أولاده بعنوان التأديب، والبعض أيضا يشيل إيده على البنت، هذه البنت العفيفة الطاهرة. ليش؟ لأنه يشك بيها. شوف الغلط، شوف إحنا نهدم بيوتنا بيدنا، بيد الإنسان يهدم بيته، يشك ببنته، البنت طاهرة ما عدا شيء، فعلا ما عدا شيء، ولكن كلام الناس كلمة تودي كلمة تجيبه، تشوف هذه البنت عفيفة ما عندها علاقة، يشك بيها شك شك، هي تقول ما دام يشك بيها خلي أسوي صح، خلي أسوي ما دام يشكون فيها خلي أسوي، عندها إيمان ضعيف تقترف المعصية. الشاب لما أنت دائما تشك فيه تشك في أعماله، بدل ما توجهه توجيه غير مباشر تشك فيه توقع بالغلط، هذا السبب. لذلك المشكلة ما في حالة تفاهم، الأب ما يفهم أبناءه أو عنده مشكلة بآخر العنقود. هذه البنت الصغيرة تكبر عمرها تورة 13-14 سنة، والأب عمره 70-80 سنة، ما يفهمها، شلون رح يفهمها؟ تصور شلون إذا عنده ابن صغير شلون رح يفهمها؟ شلون يقدر يستوعبها؟ ما يقدر. لذلك هذه مسؤولية المجتمع أن يرعى هذه الفئة آخر العنقود، سيما إذا كانت بنت، بنت صغيرة الأم كبيرة أصلا تقول لها هذا النت، تقول شنو هذا النت؟ من هو؟ اسم رجل، امرأة، شجر، مدر، حجر، شنو؟ ما تدري شنو الانترنت. الفضائيات تقعد قدام الفضائية تقول أخاف يشوفني هذا الإنسان اللي قاعد، مو بعض العجائز قالهم يقول أخاف يشوفني هذا بالتلفزيون. زين شنو المشكلة؟ المشكلة أنه إحنا ما قدرنا نفتح آفاق مع هذا الجيل الشاب، هذا الجيل لما ماكو مجال للتفاهم يؤدي بنا. شنو الحل؟ الحل الكبار شوية طول باله، شوية يصرف من وقت، مو تروح تصرف وقت للعمل، تروح ورا الفلوس من الصبح لليل، ابنك وبنتك ما يريدون عندك بس أكل وطعام وثياب، يريدون رعاية، يريدون توجيه، يريدون كلمة من عندك طيبة. تروح الصبح تجي آخر الليل بين العمل وبين أصدقائك وطلعاتك الخاصة كأنه ما عندك أسرة. لما واحد ينتقدك تقول شو يريدون من عندي؟ كل شيء موفر لهم. شو موفر لهم أنت؟ ما موفر لهم شيء أنت. ما موفر لهم، موفر لهم طعام ومادة. الحياة مو بس أكل ونوم. يمكن قعدة ساعة مع أولادك اليوم، هذا العالم وضعنا صاير بشكل قعدة ساعة مع أولاده ما عندهم، ما يشوفهم، ما يلتقي فيهم، وما يسأل من أحوالهم. شنو يصير؟ يصير الشاب هو يدبر حاله، والبنت تدبر حالها، وأسرة متفككة. هذه النتيجة. النتيجة شوية احنا اذا نعطي للشباب امكانية نستمع لهم، نشوف آلامهم. عمي شنو عنده هذا الشعور؟ هذا ابنك الشاب حبله وحده واجا، ما يصير تضربه، ما يصير تقول له ما بيها مجال. اقعد وياه فهمه، قل له ابني هذه الحياة الزوجية، هذه حياة شراكة، هذا مستقبل. من هي هذه البنت؟ ابوها منو؟ ايمانها، دينها؟ اقعد تفاهم وياه يا اخي، افهم هذا الشاب شو يريد. اقعدوا شوية مع ابناكم افهموهم ماذا يريدون، والا انا بس احاول اسمع ابني ما اوصل نتيجة. واهم من ابنك الشاب هي بنتك. البنت تحتاج رعاية، تحتاج لتوصية، تحتاج حنان من عندك انت الاب. تسأل من عندها، مو تعطيها فلوس تروح للسوق تشتري بدلة لنفسها وتشتري ملابس وخلاص. هذا الاب، انت اب، هذا دورك. ينتهي دور الاب؟ لا ينتهي دور الاب. فاذا المسؤولية بمعنى ان هذا الرأي شوية نخلي به شفافية، شوية هذا الرأي نخلي به مرونة. هذا في مرضاة الله، الله تبارك وتعالى يريد منا ذلك. فاذا اردنا ان نعمل من اجل مجتمع الفضيلة، اردنا ان نعمل من اجل مجتمع الايمان، اردنا ان نعمل من اجل القضاء على الفساد والرذيلة، لا نقضي على الفساد في الشارع، لا، اروح البيت اشوفه، اطلع برا واشوف لابسه ذاك الثوب وذاك المكياج وذيك العباية وذاك البنطلون وذاك المكياج وذاك الشعر اللي طالع، اريد اعدل اللي بالشارع ما اقدر اعدله. روح عدل بالبيت عندك، شوف بيتك صح ما في غلط، بيت اخوك، بيت عمك، بيت خالك. اذا قدرنا هذه الاسر نجمعها ونعالج المشكلة في داخل الاسرة ما في مشكلة. بعد اليوم الان طلعتنا ظاهرة عبادة الشيطان، هذا ظاهر منتشرة الان في دول الخليج، وترى من المسلمين هم، ماكو مو يهود، لا تتصور ذا اليهود ومسيحيين، لا، من المسلمين، من هذا اللي يوقف في المسجد كان يصلي، من هذا اللي تتبرضه وتجيبه للماتم، من هذا اللي ما قعدت يوم تستمع الى كلمة واحدة. انا على منبر الحسين ما اقدر اقول لك شي يسوون في هذه اماكنهم، كل شيء ما بحياء وعفة يسوون، كل شيء يجي في راسك، فكر شيء يجي في راسك، كل شيء يسوون بعيد عن الحياء والعفة. يجتمعون في أماكن حتى أنهم يقتلون الكلاب والقطط ويشربون دماءهم، أنت بعد احسدها روح، هذا أبسط شيء يسوون. با قبل أيام بنت خبرني عن أحوال إخوانها، قضايا يرثى لها ما أقدر أقولها على المنبر، وين يروحون، شي يسوون، شنو الحركات. هذا الإنسان اللي يروح لعبدة الشيطان يعمل كل شيء، بعد ما يعرف محارم وغير محارم، ما عنده شيء اسمه بعد حياء. شيل الحياء من عنده، شيل عنوان حاجز ما عندهم في حياتهم أبدا، والحال اليوم منتشرين وموجودين، وهذا تفاصيلهم موجودة عندي الآن، تفاصيل عن حياتهم عن واقعهم. ابنك إذا ما تربي تربية إيمانية راح تشوفه معاهم لا سمح الله، لا تقول ما يطلع، يطلع. إذا ما تربي يلفوه يسحبوه، لأنه الآخرين يفهموه أكثر. أنت مو راضي تفهم ابنك، مو شايف ابنك وين رايح وين جاي. لما يوصل الإنسان الى مرحلة يخاف من العار، يقول عمي بس هذا العار خلصونا من عنده. ليش نظلم؟ ليش احنا الاخوة نظلم اخواتنا في تعاملنا؟ ليش علشان كلام هذا وذاك اقف امام مستقبل هذه البنت؟ عمي اقعد شوية فكر بعقلك. اذا كان هنالك سلبيات، شوف الحياة هكذا سلبيات وايجابيات، اذا كانت الايجابيات كفتها اقوى وارجح رجح الايجابيات. اما تريد عمل ما في اي سلبية لا تفكر بهذا العمل، الحياة ليست بهذه الطريقة. فاذا نحن نواجه خطر، واليوم عبدة الشيطان باكر يطلعون عبدة يزيد، وباكر يطلعون يومية فيلم جديد يطلع لنا، وما راح تخلص ترى الشغلة هذه. راح الاستعمار يعمل ليل نهار، واليهود هذا كله من عمل اليهود. اليهود يخسرون معركتهم العسكرية ولكن يدخلون إلينا بهذه التسميات، يدخلون إلينا بالفساد والرذيلة. أيها الآباء والأمهات، يا أولياء الأمور، اجلسوا وفكروا بعقولكم، هذا عصر العقل والتعقل. خل نترك هذا التصرف الفكري، هذا الاستبداد بالرأي، رأي وبس. شيل اليوم، اليوم عالمنا تغير، عالم حضارة صار. أنا ما أقول لك امشي على رأيه وعلى رأيها، لا، خل اسمع الكلمة يا أخي، اسمع اسمع، ناقش، اصغى إلى الآخرين. يقول مو حاضر اسمع لك، ولا تتكلم خلاص، على أي أساس؟ ليش نقص أمام مستقبل أبنائنا؟ إذا خطأ قل له هذا خطأ بالكلمة الحلوة يا عزيزي، قرب إلى أولادك، هذا منهج أهل البيت. لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى وعي في الرأي، وعي في العقل، في المنطق، في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. إذا نظمت هذه العلاقة إلى أبنائك ما عندك مشكلة بعد اليوم. هذا هو الإيمان، وهذه نهضة الحسين. الحسين ماذا يريد منا؟ احنا مجلس الإمام الحسين لما تحضر، صحيح أن الحسين هو دمعة، ولكن هو عبرة أيضا. نعتبر من الإمام الحسين واقعة الصف، انظر إليها من خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، من خروجه من المدينة وإلى مكة وإلى كربلاء، كلها عبر ودروس. أيضا العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها لازم نتأمل، يعني احنا ما ناخذ بس جانب المأساة، جانب المأساة هو عظيم، أبكت السماوات والأرض، ولكن اكو جانب اللي جانب الدرس والعبرة من نهضة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما زالت السماء تبكي دما على الحسين، وهذه أيام أيام حزن على أهل بيت رسول الله. ما زال جسد الحسين على رمضاء كربلاء، ما زال جسد الحسين تصهره حرارة الشمس، ولو نظرت إلى بنات رسول الله كما قال الحسين يسوقون بهم كالإماء والعبيد من بلد إلى آخر. كأنه يوم يومين ثلاثة أيام العقيلة زينب لم تنظر إلى رأس أخيها الحسين لما دخلت إلى الكوفة، وإذا بها تنظر إلى رأس أبي عبد الله أمامها. ما إن نظرت إلى رأس الحسين ضربت رأسها بمقدم المحمل، وهي تنادي واخايا وحسينا، جرت الدماء من تحت حجابها، والناس ينظرون إلى زينب مدللة أمير المؤمنين. هذه زينب اللي كانت في عهد ولاية أمير المؤمنين، في خلافة أمير المؤمنين ما كانوا ينظرون لها ظلا بالكوفة، الآن يتفرجون على غيرة الله على بنت أمير المؤمنين. إشمعنى
للناس تفرج علينا وعالي وعمت عين اليصد بالعين لي أنا يغسل قال للغايب ولينا وراسع للرمح لما يتفكر وراسع للرمح لنا تفكر
جاءوا ببنات رسول الله أرادوا أن يدخلوهن على ابن زياد وإذا ببني وائل قالوا لا والله لا يدخلن الوائليات وأيدينا على قوائم سيوفنا. ابن زياد خاف الفتنة قال أخرجوا الوائليات. اجوا بني أسد قالوا لا والله لا يدخلن الأسديات على ابن زياد. قالوا اخرجوا الاسديات. مولاتي يا زينب تنظر يمينا وشمالا لا محامي ولا تفيل
والكلمة له وليان جاهي صاحوا بسمة وطلعوا بس زينب أهلها تعذروا من يوم للطاغ خذوها تسمع بذنها شتم أبوها تسمع بذنها شتم أبوها.
هذه الليلة ليلة عظيمة على الإمام زين العابدين. هذه ليلة عظيمة على العقيلة زينب. ليلة دفن الأجساد. في الرواية أن في اليوم الثالث من المحرم جاء الإمام زين العابدين إلى كربلاء بصورة رجلين عليه لتام من العرب. اجى الامام زين العابدين راكب على الخيل. الامام ما ان وصل الى جسد ابي عبد الله القى
بنفسه من على الفرس وصار يقبل الامام سارتين ويشم اخرى وهو ينادي وابتا وحسينا.
بنو اسد كانوا في كربلاء ولكن متحيرين ما يعرفون من هو هذا الرجل من العرب. فقال لهم الامام زين العابدين خط خطا على الارض. قال ادفنوا 17 من الاجساد في هذا المكان والبقية في هذا المكان واخرج جسدا واحد لحبيب ابن مظاهر ثم جاء الى ابي عبد الله جاء الى الحسين قال انا اكفيكم امرا اتركوني. واذا بالامام كلما حمل جسد الحسين من جانب فقط الجانب الاخر. ايوا اماما وحسينا. وإذا بالإمام جاء بحصير وضعها تحت جسد الحسين
وهو يقول بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. حمل جسد الحسين وضعه في داخل القبر وهو يبكي يقول أبا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. وإذا بدني أسد شافوا صراخ وعويل وبكاء من داخل القبر جاءوا نظروا وإذا بالإمام زين العابدين وضع فمه على منحر أبي عبد الله ويقبله وينادي هيا يا حسين. قال لهم حفرنا حفير الشاق دفن بيها حبيب البيت روط القاع وبعد حفرة دفن سبعين فيها شفاع وتبوضع شيوم الكون معلومة. وقال لهم حفرنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويكتب العبرة. لما دفن الحسين كتب على قبر أبي عبد الله هذا قبر الحسين بن علي الشهيد بكربلاء. ثم التفت إلى بني أسد بنو أسد نعم هل هنالك بقي آخر؟ قالوا لبعد واحد جزان وفات كلهم إيه وين هنالك بطل على العلقمي. قال لهم بعد واحد جزان وفات قالوا لبطل بلغ للجنات. راح عند ابي الفضل العباس القى بنفسه على عمه يقبله يقول له يا عم اخلاص عينك واسرب نغزه. عم يا ابي الفضل انت العامي عن اختك زينب. يا عم اخلاص عينك يسرت لعشاك دلوح المر واطلب الوك. يا دلوح المر واطلب يا بالوك احنا الضائعات بعدك ضعنا يا الله.
في هذه الايام المباركة والعظيم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة مصيبة زلزلة الكون. في هذه اللحظة باسم الإدارة أذكر جميع الأخوة خدام الحسين عشاق الحسين في هذه الليالي في هذه الأيام تعبوا في خدمة الحسين في هذه الحسينية المباركة. الأخوة اللي يعملون في المطبخ، الأخوة اللي يعملون في مجال الانترنت في الهندسة الصوتية، الأخوة اللي يعملون خارج المأتم ترتيب هالشوارع اللي كانت تزدحم بهذه الجماهير الموالية لأهل البيت العاشقة للحسين، نساء ورجال الكل اللي كانوا يشتركون في تنظيم هذه الأماكن خارج المأتم داخل المأتم، الإخوان اللي خدموا في داخل المأتم إخوان الرواديد الله يحفظهم جميعا. أخص بالذكر أخوي وعزيزي السيد أبو حيدر السيد علوي الله يحفظه جميع من كان هنا وكان يعمل كل من عمل للحسين وخدم الحسين. أقدم لهم الشكر الجزيل وأجركم على سيد الشهداء وهنيئا لكم على هذه الخدمة. هنيئا لكم خدمت الحسين هذه الأيام حتى هذا اللي كان يقوم حتى هذا اللي فيه الزبالة هنيئا له على هذه الخدمة، هنيئا لكل من بكى على الحسين وواسى الزهراء، نساء رجال أطفال كبار صغار، كل من اشترك في هذه المجالس هذه الأيام واسيتم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بحضوركم في هذه المجالس. أقدم لكم الشكر الجزيل منه أنا حتى أشكركم، هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إن شاء الله معاكم هذه الأيام وهذه الليالي، ويقين الزهراء هي معانا موجودة، وإن شاء الله أجركم وهديتكم تأخذوها من الزهراء بقضاء حوائجكم وشفاء المرضى. وأيضا أنا أشكر باسمكم الأخوة الإدارة على جهودهم الجبارة والطيبة في هذه الخدمة وترتيب هذه الخدمة بأفضل صورة لكل المعزين. الله يحفظهم جميعا ويحفظكم، وإن شاء الله دائما وأبدا في خدمة الحسين، وإن شاء الله ملقانا وياكم عند الحسين في كربلاء في صحن الحسين، أقرأ لك هناك وتبكي على الحسين وتعز الزهراء إن شاء الله، وإن شاء الله كلنا إن شاء الله في مرضات الحسين. ماكو واحد ترى يحضر إلا والحسين هو داعي، دعوة من الحسين لكم جميعا نساء ورجال تحضرون هذه الأيام وهذه المجالس. الله يحفظكم إن شاء الله دائما، يحسن عاقبتكم، ذراريكم، أولادكم، الله إن شاء الله بنات وشباب وأولاد الكل، الله يحفظ أولادكم جميعا من كل سوء، يهديهم إلى الخير إن شاء الله، يهديهم على ولاية أمير المؤمنين، يبعد كيد الشيطان عنهم ويحفظهم إن شاء الله بكل دينهم وإيمانهم، وإن شاء الله يكونون الذرية الصالحة هم وبقية ذريات الإنسان كلها في خدمة أهل البيت. هنيئا لكم نساء ورجالا كل من حضر واشترك وخدم هذا المكان المبارك، أسأل من الله لي ولكم خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا،
يا أرحم الراحمين يا دليل المجرم الكريم. دعونا لكم قبل هذا المجلس في حديث الإسارة لقضاء حوائجكم، نقرأ في حسينية الثانية، ولكن قلوبنا كانت معاكم ودعونا لكم جميعا إن شاء الله الزهراء تفرحكم بقضاء حوائجكم. اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به، فرج عنا فرجا عاجلا يا الله 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 يا الله. اجعل عواقبنا من خيرا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واحواله. اللهم ارض الحجة عنا يا الله، ثبتنا على ولاية امير المؤمنين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم شافي مرضانا بمريض كربلاء زلم العابدين لا تكلنا الى ارزقنا طرفه عين الابد ارزقنا توفيقا طاعه وبعد المعصيه وصدق النيه ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا الله إلى أحلام مصيبة أبي عبد الله كل صاحب حاجة كل مريض اللهم اقضي حوائجهم وشافي مرضاهم يا الله تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك اللهم كل وليك حجته صلواتك عليه وعلى في هذه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وبعثنا امواج الحاضرين والى من مات على الايمان ثواب سوره المباركه الفاتحه مع الصلوات